هذا الحديث يحمل في طياته أمرا عظيما. قال بعض العلماء يدخل فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة عرفها بعض العلماء بقولهم هي إرادة الخير للمنصور. ورب نصيحة ينصح بها العبد أخاه، تكون هذه النصيحة تقع موقعها في قلب المنصوح، فيجد الناصح الآثار الطيبة الحسنة لهذه النصيحة ولو بعد حين.
كلمة الشيخ الفاضل وهبان المودعي حفظه الله ألقيت بعد صلاة الظهر في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 21 من شهر جمادى الأولى
عام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
من عوامل قبول النصيحة أن تكون سرا، لا أن تكون جهرا وعلانية. قال فقال أحدهم يقول لي صلي ركعتين، والآخر يقول لا أصلي وقت كراهة، لأطلبن العلم. فطلب العلم حتى صار يقال هذا ابن حزم، وسارت له ما سار مما لا يخفى على طلبة العلم من المؤلفات وغيرها. إنها النصيحة، إنها الكلمة،
الدين النصيحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، من فضل الله ومنته وكرمه وإحسانه أن يسر لمن شاء من عباده اللقاء والزيارة والجلوس مع حملة العلم ورواد الشريعة، وهذا فضل من الله ونعمة يحتاج العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وهذه الدار العامرة وهذا البستان اليانع الذي فيه ما لذ وطاب من الخير والعلم، ويجد رواده ما يجدونه من الخير والعلم والتعلم والاستماع إلى النصائح والتوجيهات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أهل اليمن عموما وعلى هذه المديرية خصوصا، وعلى وجه الأخص على طلاب العلم ومن يتعلم ويعلم ومن يتعاون ومن يشارك، كل هذا كل واحد له حظ من هذا الخير. وأحببت في هذه الدقائق أن أقف مع حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث محفوظ لدى الجميع أو محفوظ لدى الأغلب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الحديث هذا يحفظه أكثر طلبة العلم لا سيما وهو في 40 النووية التي يتداولها كثير من طلبة العلم. هذا الحديث قال فيه بعض العلماء عليه مدار الإسلام، هذا الحديث يحمل في طياته أمرا عظيما. قال بعض العلماء يدخل فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة عرفها بعض العلماء بقولهم هي إرادة الخير للمنصوح، وهذه العبادة لما تقرأ في كتاب الله عز وجل ترى أثر ذلك، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أخبرنا الله عنهم أنهم كانوا يبينون لأقوامهم أنهم لهم نصحاء. فنوح عليه السلام قال لقومه وأنصح لكم، وهود عليه السلام قال لقومه وأنا لكم ناصح أمين، وشعيب عليه السلام قال لقومه ونصحت لكم، وصالح عليه السلام قال لقومه أيضا ونصحت لكم. وهكذا لما تقرأ أيضا في سيرة الأنبياء والرسل وترى الحرص الشديد منهم على أقوامهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الدين النصيحة، وهذه الأمة وصفها الله بقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذه هي النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنصيحة معاشر المسلمين ثمارها عظيمة وكبيرة، ورب نصيحة ينصح بها العبد أخاه تكون هذه النصيحة تقع موقعها في قلب المنصوح، فيجد الناصح الآثار الطيبة الحسنة لهذه النصيحة ولو بعد حين. فلا تبخل أن تقدم نصيحة لأخيك أو نصيحة لمن تحب أو نصيحة لأمر ترى النصيحة في محلها. الدين النصيحة. والنصيحة يذكر العلماء إذا أراد الناصح أن يجعل الله لنصيحته القبول من جهة والأجر من جهة أخرى فلا بد أن يقوم بأمور. الأمر الأول الإخلاص لله. إن أردت أيها الخطيب أيها الواعظ أيها الناصح أيها المؤلف أن تكون النصيحة لها القبول اخلص أعمالك لله، لا تنصح ليقال ناصح ولا توجه ليقال إنه فلان نصح، اعمل أعمالا صالحة ترجو بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللطف في النصيحة، اللطف في النصيحة. فالله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره الله، وهو الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي قال الله فيه ألم نشرح لك صدرك، وهو الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي قال الله فيه محمد رسول الله. فالنصيحة تحتاج منك أيها الناصح إلى رفق، ارفق بالمنصوح، ارفق بمن تريد أن يقبل منك النصيحة. أنت خطيب لا بد أن تكون في خطبتك رفيقا بالناس، لست عليهم بمسيطر. وهكذا يقول الله إن عليك إلا البلاغ، أنت أيها الخطيب والداعية عليك أن تمشي بما مشى عليه رسول الله. فالرسول يخبره الله أنه مبلغ، وأنت ممن يبلغ ما أمر الرسول بتبليغه، أمر إيجاب أو أمر استحباب على حسب الأمر. فلا بد أن تتخذ في نصحك الذي تريد من الناس أن يقبلوه أن يكون في نصحك الرفق مع الناس. أيضا من عوامل قبول النصائح أن تحرص على الأسلوب الحسن في إلقاء النصيحة.
فالأسلوب الحسن له دور كبير في قبول النصيحة منك. ذكروا أن رجلين مر على كبير في السن، فحصل أن هذا الرجل الكبير في السن يتوضأ وكان لا يحسن الوضوء، فقال أحدهما للآخر: نعلم هذا كيف يتوضأ؟ فقال أحدهما: إن أخبرناه أنه لا يحسن الوضوء قد لا يقبل، ولكن نحتكم إليه وأقول سأتوضأ بين يديه وأنت تتوضأ وينظر من هو الذي وضوءه صحيح. فاتفق على ذلك ووقف بين يديه، فتوضأ الأول وتوضأ الآخر وقال له: من أحسننا في الوضوء؟ قال: أنا المسيء، علماني مما علمكم الله. قبل النصيحة، عرفوا كيف يدخلون لهذا المنصوح وما هي الأبواب التي تصل النصيحة إلى قلب المنصوح. المسألة قبول خير، وليست المسألة فرض رأي على الآخرين. فانصح برفق وانصح بحكمة ووصل المعلومة بطريقة سديدة، ستجد أن الله يفتح لك قلوب الآخرين. من عوامل قبول النصيحة أن تكون سرا، لا أن تكون جهرا وعلانية. فالنصيحة الأصل فيها السر، وقد يرى أن من المصلحة المجاهرة بالنصيحة، ولكن هذا لأهله. لكن مرادي، إن أردت أن يقبل المنصوح منك النصيحة فعليك أن تبدأ بنصيحته سرا، تمسك قلبه وتجد للنصيحة أثرا، وتؤدي الأمانة التي أردت أن تلقيها عليه، لأن الغرض هو إيصال الخير وليس الغرض أن يقال إنك قد نصح. فهذه من عوامل قبول النصائح. ولا تيأس أيها الأخ الكريم، فرب رجل كما سمعت سمع منك نصيحة فكان لها الأثر الحسن. ها هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال عبد الله فما تركت قيام الليل. وها هو الحسن بن علي رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكانت هذه الكلمة النبوية الرسولية لها ما لها من الأثر الحسن رضي الله عن الحسن. ولو نظرتم إلى تاريخ المسلمين لرأيتم أن النصيحة لها أثر كبير. فما السبب الذي جعل الإمام الذهبي يكون إماما من أئمة الحديث؟ أماهي كلمة قيلت له؟ ذكروا في ترجمته أنه رآه أحدهم وهو يكتب فقال: ما أجمل هذا الخط، إنه يشبه خط المحدثين. فأثرت الكلمة في قلب الإمام الذهبي وأخذت بمجامعه، وصار يطلب العلم حتى صار الإمام الذهبي رحمه الله. واقرأوا كتبه، ها هي سير أعلام النبلاء تمر معكم في دروسكم العامرة، وها هي الكتب الحافلة للإمام الذهبي. كلمة واحدة، كلمة واحدة ونصيحة واحدة سمعها الإمام الذهبي فكان لها الأثر الحسن. ها هو زكريا الأنصاري وهو أحد العلماء. ما سبب طلبه للعلم؟ لقد مر في سوق من الأسواق وأعجبته جبة فأراد أن يشتريها، فقيل له: إن هذه من خصائص المفتين، لا يلبسها كل من هب، إنها من خصائصهم. وكان هناك لباسا معينا يلبسه من هو مؤهل للعلم والإفتاء، فأخذت هذه الكلمة في قلبه وذهب وتعلم حتى صار هذا الرجل من العلماء، وصار له من المؤلفات والشروحات ما لا تخفى على من علم أمره. إنها كلمة واحدة، إنها كلمة واحدة ونصيحة واحدة. من يقول إن هذه الكلمة من أجل ملبس واحد تؤثر في هذا الرجل حتى يصير إلى ما صار إليه؟ ما الذي جعل ابن حزم يطلب العلم بالرغم بأنه ابن من وفي منزلة من؟ ذكروا عنه أنه قال: ألفت المحلى تحت قناديل الذهب. ما السبب في طلبه للعلم؟ مات أحد الأقرباء له فذهب إلى المسجد قبل صلاة العصر فوقف والناس من أجل الانتظار للصلاة فجلس. وكان عادة الناس والوجهاء والأمراء أن يأتوا بمن يعلم أبناءهم وبمن يوجه أبناءهم، فأشار إليه معلمه أي قم صل ركعتين. فلم يدرك الإمام ابن حزم المعنى، فقال له أحد الحاضرين: أجلست قبل أن تصلي ركعتين؟ قم صل ركعتين تحية المسجد. فقام فصلى ركعتين. فلما كان بعد العصر دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين، فقال بعضهم: الآن وقت كراهة، كيف تصلي؟ وهل يخفى مثل هذا الأمر عليك؟ قال: فقال أحدهم يقول لي صلي ركعتين، والآخر يقول لا أصلي وقت كراهة، لأطلبن العلم. فطلب العلم حتى صار يقال هذا ابن حزم، وصارت له ما سار مما لا يخفى على طلبة العلم من المؤلفات وغيرها. إنها النصيحة، إنها الكلمة. ما الذي جعل الطحاوي يطلب العلم؟ هذا الطحاوي من الأئمة المعروفين، لقد كان يطلب العلم عند المزني، وكان هذا المزني من تلامذة الإمام الشافعي، ولكنه كان خالا للطحاوي. فوقف الطحاوي يطلب العلم، وكان بين يدي خاله للعلم مواصلة للخير، فأعطاه الإمام المزني كلمة فأثرت فيه، فذهب من مكانه وذهب يتلقى العلم في مكان آخر حتى صار الإمام الطحاوي. إنها النصيحة، لا تستهن بنصيحة لطالب علم من قريتك من حارتك، لا تستهن بنصيحة طالب علم يدرس عندك، وجه وعلم وانصح وبين، ولعلها كلمة أن تؤثر فيه فيكون لهذه الكلمة الأثر في قلبه، فيكون لك الأجر والثواب بسبب نصحك. صاحب كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، كان هذا الرجل يقوم بتنظيف المسجد آنذاك أو مكان التعليم آنذاك، وكان يقوم بإشعال الإضاءة للطلاب. ففي ذات يوم جاء بالزيت وهو الذي تشعل فيه النار، لم يكن مثل الآن الكهرباء، وإنما كانت على هذه الحالة، فسقطت قطرة من الزيت على كتاب طالب من الطلاب، فنظر إليه الطالب نظر استغراب وأثر فيه وقال: أنت ما تعرف مكانة العلم، ما تعرف مكانة العلم. ثم أعطاه بعض الكلمات، ففي نفس الحال والوقت ترك هذا العمل وقال لأطلبن العلم، حتى صارت له المؤلفات، وصارت له المؤلفات في باب اللغة، والكلام على مؤلفاته لغوية لا على سيره عقيدة ومنهجا. لكن الشاهد أن هذا الرجل بكلمة واحدة كان لها الأثر في نفسه. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قدم النصيحة لإخوانك، وارفق بإخوانك، وابذل ما بوسعك لتجد الأجر والثواب على ما تقدمه لإخوانك. فلا تبخل بنصيحتك على الآخرين، واعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لها شأنها ولها ثمارها العظيمة. لو نظرنا معاشر المسلمين إلى شيخنا ووالدنا الهمام حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وزاده من خيره وفضله، ما السبب في جعله ينال هذا الخير؟ لقد كان سبب ذلك عوامل كثيرة، منها توفيقه سبحانه وتعالى، وذاك فضل من الله ومنته عليه، وفضل الله ومنته على هذه الدعوة. لكنه كان في مدرسة يتلقى الدروس كما هي حالة طلاب العلم، وكانت عنده الهمة الوقادة في العلم والرغبة إليه، حتى حفظ القرآن أو حفظ جزءا كبيرا من القرآن الكريم، حتى وصل إلى سورة الإسراء حفظه الله وهو في هذه المدرسة. وكانت له الجهود المعروفة بين الطلاب من النصح والتوجيه، وهو آنذاك لم يدخل في طلب العلم على يد الإمام الوادعي، وهذا أمر أراده الله، وهيأه الله في نفسه. فلما رأى أحدهم وهو رجل كما حدثني شيخنا حفظه الله رجل يدعى الحاج صالح، فقال له لما رأى نباهة شيخنا ولما رأى اهتمامه وحرصه قال إن هناك رجل يقال له مقبل بن هادي الوادعي، اذهب اطلب العلم عنده. وهذا الرجل رأى النباهة والاهتمام والحرص، فكانت هذه الكلمة من الأسباب التي وجهت شيخنا حفظه الله. لو رأى هذا الرجل الخير الذي وصل إليه شيخنا والخير الذي وصلت إليه هذه الدعوة بفضله سبحانه وتعالى، لو رأى هذا الخير ورأى هذه الدار العامرة ورأى هذه المؤلفات التي تتنعم بها دور الحديث والمكاتب العلمية، لو رأى الخطب والمحاضرات، لو رأى التآليف والدروس، لو رأى الدعوة المباركة، كم سيكون أثره وكيف سيكون فرحه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، فقدم نصيحة تجد أثرها وتجد برها وتجد خيرها وتجد نفعها بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، أنا في هذا المقام بين يدي المشايخ الفضلاء وبين يدي الكوكبة العلمية النبلاء وبين يدي آباء هذه الدعوة جزاهم الله خيرا، لكن لا بأس أن يقف المفضول بين يدي الفاضل، بحيث إن رأى أمرا يحتاج إلى إصلاح من المفضول أصلحه الفاضل، وهذا من عظيم ما يمشي عليه حملة هذه الدعوة ونجومها وقادتها. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يبارك فيهم جميعا وأن يبارك في مشايخنا، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يمتعهم بالخير والعافية وأن يزيدهم من خيره وفضله وأن يديم لهذه الأمة خيرها ونفعها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجزي مشايخنا، اللهم اجزي العلماء واجزي المشايخ لهذه الدعوة خير الجزاء. اللهم من كان حيا فاحفظه في حله وترحاله، ومن كان ميتا فاجعله عندك من المقبولين من المرفوعين ممن جعلته في عليين يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا وعن هذه الدعوة خير ما جازيت عليه عبادك الصالحين. والوقت هو وقت لا يستدعي الإطالة فيه، لكن لا بأس بأخذ الشيء من الغذاء للقلب ثم يأتي الغذاء للأبدان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار،
www.sh-imam.com.